الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. بعد، ما زلنا في مقدمة العلامة السعدي رحمه الله لتفسيره وفي الفوائد التي نقلها من كتاب بدائع الفوائد للعلامة ابن القيم رحمه الله. توقفنا عند نقل عن ابن القيم قال فائدة، أي قال العلامة ابن القيم رحمه الله: إخبار الرب عن المحسوس الواقع له عدة فوائد. إخبار الرب عن المحسوس الواقع له عدة فوائد، منها أن يكون توطئة، أي يكون توطئة وتقديمة لإبطال ما بعده. والمعنى أن الله عز وجل قد يذكر أشياء واقعة محسوسة بالحواس الخمس أو ببعضها، فيذكر الله عز وجل ذلك مقدمة توطئة ومقدمة لإبطال أمر يذكر بعد ذلك. ومن أمثلة ذلك قال الله عز وجل: أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعلها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون. فالله سبحانه وتعالى ذكر أشياء محسوسة معلومة، أنه خلق السماوات وخلق الأرض وأنه أنزل من السماء ماء وأنه أنبت بهذا الماء الحدائق المختلفة البهية ذات المناظر الحسنة. وأيضا ذكر سبحانه وتعالى أنه جعل الأرض قرارا وأنه فجر الأنهار وأرساها وأرسى الأرض بالجبال، فذكر هذه الأمور المحسوسة توطئة لإبطال عبادة المشركين لغير الله عز وجل. فلهذا قال: أإله مع الله، أإله مع الله، فيذكر الله عز وجل جملة من هذه الأمور المحسوسة ليبين أنه هو المستحق للعبادة وحده لا شريك له، وأن عبادة غير الله عز وجل من العبادة الماطلة. فقال منها أن يكون توطئة وتقديمة لإبطال ما بعده، قال منها أن يكون موعظة وتذكرة. وهذه أشياء كثيرة في القرآن يذكر الله عز وجل عن أمور محسوسة حصلت للأمم السابقة من الهلاك والدمار كالصيحة والخسف والغرق وغير ذلك من العقوبات التي حلت للأمم السابقة، ويذكر الله عز وجل ذلك من باب الموعظة والتذكير، أي لا تفعلوا مثل أفعال هؤلاء فإنكم إن فعلتم مثل أفعالهم يخشى عليكم أن ينزل الله عز وجل عليكم من العذاب مثل ما نزل على هؤلاء. فيذكر الله عز وجل ذلك من باب الموعظة للعباد ومن باب التذكير. وهذا شيء كثير في كتاب الله عز وجل. قال: ومنها أن يكون شاهدا على ما أخبر به من توحيده وصدق رسوله وإحياء الموتى. ومنها أن يكون شاهدا على ما أخبر به من توحيده وصدق رسله وإحياء الموتى. ومن أمثلة ذلك قال الله عز وجل: نحن خلقناكم فلولا تصدقون. نحن خلقناكم فلولا تصدقون، إلى آخر الآيات التي ذكرها رب العالمين سبحانه وتعالى. وخلق الله عز وجل للعباد أمر محسوس معلوم، فذكر الله سبحانه وتعالى هذا الأمر المحسوس المعلوم لبيان توحيده، أي أنه المستحق للعبادة، هو الذي خلق ولم يشارك في الخلق أحد، فالخالق هو المستحق للعبادة وحده لا شريك له. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وفي الآية أيضا تقرير لإحياء الموتى، فإن الله عز وجل يستدل على إعادة الخلق بابتدائه في آيات كثيرة في كتابه، وهكذا في هذا الموضع قال نحن خلقناكم فلولا تصدقون، أي بالبعث والنشور وإحياء الموتى، فالذي خلقكم والذي ابتدأ الخلق هو القادر على إعادته فلولا تصدقون، نحن خلقناكم فلولا تصدقون. فالآية فيها ما يدل على أن الله عز وجل هو المستحق للعبادة، لأنه هو الذي انفرد بالخلق، ومن خلق هو الذي يستحق أن يعبد. وفيه أيضا شاهد لإحياء الموتى، وأن الذي ابتدأ الخلق هو القادر على إعادته. وفي ذلك أيضا تصديق لما أخبر به الرسول من البعث والنشور، وأن الله عز وجل هو المستحق للعبادة وحده لا شريك له، فإن النبي عليه الصلاة والسلام جاء ودعا الناس إلى ذلك، إلى أن الله عز وجل هو المستحق للعبادة وحده لا شريك له، وأخبرهم أن هنالك بعث ونشور. فهذه الآية جمعت الأمور الثلاثة، فيها تقرير لتوحيد الله عز وجل، وفيها بيان لإحياء الله عز وجل الموتى، وفيها تصديق لما أخبر به الرسول من هذه الأمور التي بسببها كذبه الكافرون والمشركون. قال ومنها أن يذكر في معرض الامتنان، يذكر الله عز وجل أشياء محسوسة في معرض الامتنان، وهذا شيء كثير في كتاب الله عز وجل. وسورة الأنعام من أمثلة ذلك، فإن الله عز وجل ذكر العباد بجملة من النعم في معرض الامتنان، فإن الله عز وجل ذكر تلك النعم في معرض الامتنان، من تسخير الإبل والمواشي والخيل والبغال، وهكذا من الظلال، وما أنعم الله عليهم به من الشعر، شعر البهائم، ومن ريشها، من أشعارها وأوبارها، وهكذا سورة النحل، نعم سورة النحل، عفوا نعم سورة النحل، لكن يقال سورة الأنعام سورة النعم، يقال سورة النعم وليس سورة النحل. اي نعم، فذكر الله عز وجل فيها، ذكر الله عز وجل فيها تلك الأمور وتلك النعم على سبيل الامتنان، فهذا شيء كثير في كتاب الله عز وجل. قال ومنها أن يذكر في معرض اللوم والتوبيخ، ومنها أن يذكر في معرض اللوم والتوبيخ، وعلى سبيل المثال قال الله عز وجل لإبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. فخلق الله عز وجل لآدم من الأمور المحسوسة المعلومة، وإبليس شاهد ذلك وعلم أن الله عز وجل خلق آدم، فهذا أمر معلوم عنده محسوس، فذكر الله عز وجل خلقه لآدم ونعم على سبيل التوبيخ له والذم، ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، فقول لما خلقت بيدي ذكر الله عز وجل ذلك في معرض الذم له، يعني هذا المخلوق شرفته وأكرمته، أنا الذي تفردت بخلقه ولم يكن الخلق من جهتك، وشرفته بأن خلقته بيدي، وهذا لم يحصل لك ولا لغيرك. فقل الله عز وجل لما خلقت بيدي، ذكر الله عز وجل هذا الأمر المحسوس من أجل التوبيخ والتقريع. ما الذي دعاك إلى الكبر؟ ما الذي دعاك إلى الكبر وأنا الذي تفردت بخلقه وأكرمته وشرفته بأن خلقته بيدي؟ فعلى كل قد يذكر الشيء المحسوس من باب اللوم والتوبيخ كهذه الآية وكغيرها. قالوا منها أن يذكر في معرض المدح والذم، قالوا منها أن يذكر في معرض، نعم في معرض المدح والذم. كذلك يذكر الله عز وجل أشياء في معرض المدح أو في معرض الذم، كما أخبر الله عز وجل عن عناد الرحمن وأنهم يفعلون كذا ويحصل منهم كذا وكذا وكذا، وذكر جملة من أفعالهم على سبيل المدح، على سبيل المدح. وتلك الأفعال من الأمور المحسوسة، من الأمور المحسوسة التي أثنى الله عز وجل بها عليهم، ذكرها وساقا سياقا، لكن المقام كان مقام مدح وثناء وليس مجرد إخبار، ما هو مجرد، نعم وليس مجرد إخبار مجرد، وإنما ذكر ذلك على سبيل المدح والثناء. وهكذا ما يذكر الله عز وجل عن الأمم السابقة من الأنبياء ومن الرسل ومن الصالحين مما حصل منهم، فيذكر الله عز وجل ذلك على سبيل المدح لهم وليس مجرد خبر حتى، نعم مجرد أن يعلم الناس ذلك الأمر، وإنما المقصود من ذلك هو المدح والثناء. وقد يكون من قبيل الدم، كما قال الله عز وجل لم تر الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حضر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. فأخبر الله عز وجل عن تلك الحادثة وهي خروج أولئك القوم، خرجوا من ديارهم وهم ألوف حضر الموت، أخبر الله عز وجل عن هذا الأمر لمعنى أراده ولا مجرد حكاية قصة من القصص؟ وش المراد بذلك؟ المدح للدم، الدم، وأن ما فعلوه من قبيل المذموم وأنه لا مفر من القدر. ولهذا أخذ العلماء من هذه الآية عدم الفرار من الطاعون، كما أخذ ذلك من سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال منها أن يذكر في معرض الإخبار، قالوا منها أن يذكر في معرض الإخبار عن اطلاع الرب عليه، ومنها أن يذكر في معرض الإخبار عن اطلاع الرب عليه وغير ذلك من الفوائد. كذلك الله عز وجل قد يخبر عن أمر من الأمور ليبين أنه لا يخفى عليه شيء، أنه لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، كما قال الله عز وجل في شأن من ارتد عن دينه ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم، والله يعلم إسرارهم. فذكر الله عز وجل ما حصل منهم من القول الذي أسروه مع إخوانهم، مع أسروه للكافرين من الموافقة لهم في بعض أمورهم، فبين الله سبحانه وتعالى أن ذلك لم يخفى عليهم. وهكذا في قصة نعم التي جادلت عن زوجها، فأخبر الله عز وجل عن ذلك الأمر مما يدل على أنه مطلع على ذلك ولم يخفى عليه شيء. ولهذا قالت عائشة سبحان الذي وسع سمعه الأصوات إني لفي الحجرة وإنه ليخفى علي بعض هذه الأيام. إلى غير ذلك من الأمثلة الكثيرة. إذن المؤلف يقول أن إخبار الرب عن أمور واقعة يستفاد منها قد يكون من أجل هذه الأمور، ليس مجرد ذكر القصص من غير معنى، وإنما يذكر الله عز وجل تلك الأشياء المحسوسة المدركة، إما عن طريق السمع وإما عن طريق البصر أو الحس أو غير ذلك من الأمور، فيذكر الله عز وجل فائدة من الفوائد. وقد أشار رحمة الله عليه إلى جملة من الفوائد التي تقال في هذا الباب، ولم يقصد الحصر، وإنما أراد التمثيل إلى بعض الفوائد في ذلك. قال العلامة السعدي رحمه الله انتهى كلامه رحمه الله، أي إلى هذا الموضع انتهى الكلام الذي أراد أن ينقله من كتاب بدائع الفوائد العلامة ابن القيم رحمه الله. قال انتهى كلامه رحمه الله وهو في غاية النفاسة بالشمال على كثير من القواعد والضوابط المتعلقة بتفسير القرآن، فجزاه الله خيرا. وهذا الشأن العلامة ابن القيم رحمة الله عليه، إذا تكلم على ما يتعلق بالتفسير يأتي بالعجب العجاب، ويستنبط الاستنباطات النفيسة العجيبة من الآيات. وإذا مر الإنسان وقرأ الآية بنفسه ربما ما تخطر في نفسه تلك الأمور، ومن قرأ في كتب العلامة ابن القيم رحمة الله عليه يجد العجب في ذلك، وشأنه في ذلك شأن شيخ الإسلام ابن تيمية رحم الله الجميع، ورحم الله العلامة السعدي، ورحمنا الله جميعا. إلى هنا والحمد لله.